أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة العاشرة. قال: وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس. الاندراس بمعنى انمحاء الأثر، يعني أثر الميت الأول ينمحي، مو أنه بقي فقط العظام، هذا لا يسمى اندراس، يعني لا زال الميت موجودا، وإنما ينمحي أثره بحيث يصبح ترابا، يعني عندما ينبش القبر يصبح ترابا. قال: وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزام النبش المحرم. ما هو السبب في عدم جواز دفن الميت في قبر آخر وصاحب هذا القبر الآخر لم يندرس، أي لم ينمحي أثره؟ لأنه يستلزم نبش القبر، ونبش القبر محرم. ثم قال: أجل، إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك فلا دليل على التحريم. بحاجة إلى ذلك، هذا الضمير لمن يعود؟ يعني إلى النبش المحرم، فلا دليل على التحريم. أي شلون نصورها؟ نصورها أي أنه لم يكن دفن الميت الثاني موجبا لنبش قبر الميت الأول، كما لو دفن الثاني قريب جدا إلى مكان الأول بدون حاجة إلى كشف الأول. يعني بمعنى آخر، بأنه يدفن الميت الثاني مع الميت الأول في القبر بحيث يكون قريب من الأول، ولكن دفن الميت الثاني لا يستلزم نبش القبر المحرم. ليش؟ لأن النبش المحرم متى يصدق عليه أنه نبش محرم؟ يصدق عليه أنه نبش محرم عندما يخرج الجسد، جسد الأول. أما إذا واحد حفر مقدار معين، أفرض إحنا مو قلنا الاستحباب لابد أن يكون بقدر القامة أو إلى عظم الترقوة، فواحد نبش القبر لكن عندنا نبش محرم وعندنا نبش غير محرم. النبش المحرم للقبر هو فيما إذا ظهر جسد الميت الأول، فهذا نبش محرم، فلا يجوز دفن الثاني مع الأول إذا لم يندرس أثره أو لمصلحة يأتي الحديث. وتارة أخرى ينبش القبر ولكنه لا يظهر جسد الأول، أفرض ينبش بمقدار مثل أفرض 5 أشبار 6 أشبار، ثم يجعل اللحد من هذا الجانب، فجعل الميت الثاني مع الميت الأول، دفن في قبر واحد، ولكن الدفن في القبر الواحد مكروه. يعني ورد مكروه، هل هو محرم؟ لا، ما محرم، ولكن ورد في كلمات الفقهاء بأنه مكروه. فإذا عبارة المصنف أجل، اللي هي استدراك عما تقدم من الكلام، عدم جواز الدفن قبل الاندراس لأنه يعد نبش محرم، أجل إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك. ذلك شنو؟ قلنا هو النبش المحرم، فلا دليل على التحريم. نعم، هو مكروه كما ذهب إليه بعض الفقهاء. ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع من دفن الثاني. هذا الكلام شنو؟ ليه جاب المصنف هنا هذا الكلام؟ باعتبار أن هنالك بعض الفقهاء استدلوا
على حرمة الدفن، دفن الثاني مع الأول حتى إذا لم يتحقق النفش المحرم. فقالوا بأنه يحرم دفن الثاني مع الأول قبل الاندراس حتى إذا لم يستلزم النفش المحرم. واحدة من هذه الأدلة التي استدلوا بها هو أن الميت أحق بالغير من الثاني، من دفن الثاني، وبالنتيجة إذا كان أحق من الغير سوف يكون دفن الثاني تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير محرم. المصنف يقول مجرد السب، يعني سبق الميت الأول ودفنه في هذا المكان، هذا لا يولد له حقا، حتى بالنتيجة يأتي الدليل الآخر الذي يقول هذا تصرف في مال الغير فمحرم، فيكون الدفن محرم لا لاستلزامه النفش المحرم، وإنما من خلال دليل ثاني وهو أنه يستلزم تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير محرم. واضح إن شاء الله؟ فلذلك قال ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع من دفن الثاني. المصنف كما ذهب أيضا إلى ذلك المرحوم سيد الخوي، قال بأنه لم يقم دليل على أن القبر هو حق للميت الأول، ما عندنا دليل يدل على أن القبر الأول هو حق للميت الأول، وبالتالي إذا دفن الثاني فيستلزم تصرف في مال الغير فهو محرم. هذا جانب. ثم جانب آخر قد ينقدح بالذهن، واحد يقول قوبان الأرض كما متعارف الآن، أنا مشتري الأرض وهذا حقي وهذا ملكي، فأصبح شنو؟ فأصبح تصرف في ملكي، هذا كيف يجاب عليه؟ يجاب عليه أن هذه الأرض غير مملوكة كما يذهب إليه بعض الفقهاء، مثل السيد السيستاني، لأنه الأرض التي لا يوجد عليها بناء مجرد تراب، يقول ليست مملوكة، حتى عندما أنا أنطي فلوس والآن أشتري قطعة أرض أنا مو مالك. ولذلك السيد يجد تخريجه يقول أنت أنطي الأموال في قبال هذه الورقة التي يعطيك إياها هذا الشخص، أو بمجرد التنازل عن هذه الأرض. نعم صحيح هو مو مالك، ولكن له حق الاختصاص. فقال ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع من دفن الثاني. الأمر الحادي عشر، وأما حرمة نفش قبر المؤمن فلمحذور الهتك. قلنا لأنه يؤدي إلى هتك حرمته، وحرمة الميت كحرمة الحي، وإلا فلا دليل خاص على ذلك، يعني لا دليل خاص على حرمة نفش قبر المؤمن. زين، الآن فقط أكو عبارة يعني ينبغي الالتفات إليها، المصنف وغير المصنف قال حرمة نبش قبر المؤمن. المؤمن عندما يطلق في الرسائل العملية للفقهاء إنما يراد به الإمام، فهل هذا يعني بأنه يجوز نبش قبر المخالف أم لا؟ ظاهر عبارة المصنف، ظاهر عبارة الفقهاء بأنه حرمة النبش إنما مختصة بالمؤمن بالإمامي، أما غير الإمامي فلا يمكن نبش قبره. نعم إذا واحد من يومكم حصل لنا فالدليل خاص بأنه بصورة عامة لا يحرم نبش قبر المسلم بصورة عامة، فجيد جدا.
اللهم إلا إذا يجي الدليل اللي تقدم أشرنا إليه في عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار، وهو أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. إذا كان هذا الدليل ثابت من حيث السند ومن حيث الدلالة فبها ونعمت، وإلا بعد لا يوجد دليل على ذلك. قال: وإلا فلا دليل خاص على ذلك، والإجماع وإن كان ثابتا فلعله من هذه الجهة فيكون مدركيا. احنا واضح أكثر من مرة بينا هذا الأمر، ما أدري سمعت الشيخ واضح اسم الإجماع المدركي والإجماع محتمل المدركية. نعم أحسن. شنو الإجماع عندنا؟ يكون حجة، سابقا بينا لا حجية للإجماع لوحده، يعني الإجماع بحد ذاته ليس بحجة، وإنما حجية الإجماع تستمد من دخول المعصوم في ظن المجمعين، هذا أمر واضح. هل الإجماع حجة، إجماع الفقهاء حجة أو ليس بحجة؟ الإجماع إذا كان مدركيا أو محتمل المدركية فلا يكون حجة، بيان ذلك. أجمع الفقهاء على قضية معينة، أفرض على قضية حرمة نفش قبر المؤمن، أجمعوا على هذه القضية، نجي نقول هذا إجماع لعله مستند إلى مدرك، إلى دليل، المدرك هو الدليل، فلعل المدرك الذي استندوا إليه في إجماعهم إنما هو محذور الهتك، باعتبار عندنا روايات يحرم هتك حرمة المؤمن ونبش القبر إنما هو هتك لحرمته، فعندنا روايات، فالإجماع قد يكون متكئا على هذا المدرك، على هذا الدليل، فيكون الإجماع مدركيا أي مستل من هذا المدرك ومن هذا الدليل. وإذا لم يكن مدركيا نقدر نشكك في هذا الإجماع فنقول بأن الإجماع محتمل المدركية. قد تقول لي ليش ما يكون الإجماع المدركي أو محتمل المدركية حجة؟ أقول له خوب احنا نرجع للمدرك نشوف يدل على المدعى أو ما يدل على المدعى، وما نأخذ بإجماع هذا صار تقليد لهم، فأني كفقيه الآن أريد أستنبط حكم شرعي، وجدت بأن هذا الإجماع إجماع مدركي أو محتمل المدركية، أرجع للمدرك أشوفه صحيح من حيث السند والدلالة أعمل به، مو صحيح من حيث السند والدلالة لا أعمل به. واضح إن شاء الله. فلذلك المصنف قال: والإجماع إن كان ثابتا، يعني إذا كان هنالك إجماع، ولو تنزلنا وقلنا بأن هذه القضية مجمع عليها وهي حرمة نبش قبر المؤمن، والإجماع إن كان ثابتا إن شرطية فلعله من هذه الجهة فيكون مدركيا، وإذا كان مدركيا فليس بحجة، لا على أقل أنه محتمل مدركية، وإذا كان محتمل مدركية فلا يكون حجة. الأمر الثاني عشر: وأما جوازه للمصلحة، يعني جواز نبش قبر المؤمن، احنا مو قلنا يحرم نبش قبر المؤمن، هنالك استثناءات يستثنى منها الحرمة، تستثنى منها الحرمة، يعني مع النبش فإن النبش لا يكون محرما. واحد من هاي الاستثناءات حينما يكون النبش، جواز النبش لمصلحته، المصلحة شنو؟ كنا نقله إلى المشاهد المشرفة، فهذه فيها مصلحة إلى الميت، فحتى لو أدى إلى النبش فالنبش لا يكون محرما وإنما يكون جائزا في هذه الحالة. أو لا، بأنه لا توجد مصلحة للميت كما في نقله إلى المشاهد المشرفة، وإنما الجواز يكون لدفع مفسدة، المفسدة شنو؟ كما لو توقفت إنقاذ حياة إنسان على نبش قبر المؤمن. مثلا إنسان متهم بقتل هذا الشخص وقد دفن هذا الشخص وأجريت قضايا التحقيق، فأراد القاضي أن يتحقق من أن الجريمة ثابتة على هذا الشخص أو ليست بثابتة، فقال إحنا كون نطلع جثة الميت وناخذ البصمات، بصمات اليد، فهذا راح يؤدي، أمر القاضي راح يؤدي إلى نفش القبر وإخراج الميت، ولكن فيه دفع مفسدة عن حي، ففي هذه الحالة يجوز. فإذا أولا الجواز من الحرمة إذا كانت هنالك مصلحة للميت، والأمر الثاني إذا كان هنالك دفع مفسدة عن شخص آخر. وأما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة فلعدم لزوم الهتك آنذاك، هذا لا يؤدي للهتك. لماذا؟ لوجود مصلحة أو لدفع مفسدة. وكأنه يفهم من كلام المصنف بأن الهتك معلق، يعني الهتك ليس بإطلاقه، أنه إذا تحقق الهتك فيحرم نفش القبر، وإنما هنالك استثناءات. ففي حال وجود المصلحة أو في حال دفع المفسدة هذا لا يسمى هتكا، وبالتالي جواز النفش. واضح شيخنا؟
صرف هذا الورد يعني يصير هتك
بلي؟
هو الهتك مجرد النفش لو تقصد الهتك الله يتحقق الهتك.
احنا راح حس هذا يجينا، بس لعله مو يجينا هاي القضية، بس احنا نيجي نقول يا بل هتك، هتك حرمة الميت متى تتحقق؟ إذا تحقق النفش. نجي نقول مطلق نفش القبر أو أن هنالك مستثنى. إذا نجي للأدلة الأولية وهي حرمة الهاتف، نجد بأن حرمة الهاتف فرضا، نجد الروايات مطلقة بأنه يحرم هاتك حرمة الميت. هسا الروايات ما بينت سواء كانت هنالك مصلحة للميت أو سواء كانت هنالك دفع مفسدة عن الحي، فنقول نتمسك بالإطلاق، فنقول بأن مطلق النبش حرام لأنه يعد هتك، أو مطلق الهتك عفوا هتك حرمة الميت حرام. ومرة لا تجينا أدلة خاصة، تجينا روايات خاصة، فهذه الروايات الخاصة تقيد تلك الإطلاقات أو العمومات إذا كانت هنالك عمومات، فتقيد هذه الأدلة الخاصة تقيد. فمثل إجتنا روايات استفدنا من هذه الروايات من ظاهرها أو نصا استفدنا بأنه إذا كانت هنالك مصلحة للميت في نقله من هذا المكان إلى المكان الآخر فهذا لا يسمى هتكا، وبالتالي لا يحرم نفش القبر. أو إذا كانت هنالك مفسدة تتحقق للحي أو تقع على الحي بعبارة أخرى فأيضا هذا لا يسمى هتكا لحرمة الميت، فيجوز النفش. واضح إن شاء الله؟ وأما جوازه في النقطة الثانية عشر أشار إلى موردين، فالآن يشير إلى مورد آخر في جواز النبش. وأما جوازه أي النبش إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين البطلان، بطلان الغسل أو بطلان التكفين، ففي هذه الحالة يجوز أن ينبش قبر الميت ولا يعد ذلك هتكا. فلعدم تحقق الدفن الصحيح ولا يلزم الهتك لتحصيل ذلك، واضحة سواء هاي ما بيش. وأما جوازه، جواز شنو سيدنا؟ ذب الكمان جواز النبشي إذا كان في تركه ضررا ماليا. هاي شلون الصورة؟ أنه واحد نزل في قبر الميت حتى يشوف سعة القبر، فوقع من جيبه مبلغ مال أو محبس أو فد شيء مصوغات ذهبية أو أشياء لها قيمة عالية وقعت في القبر ثم دفن هذا الميت. وأما جوازه إذا كان في تركه ضررا ماليا، يعني إذا لم ينبش القبر فسوف يتحقق ضرر مالي على الشخص الحي، فللتزاحم حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال في عدم الإضرار به. فعندنا أدلة تقول يحرم هتك حرمة الميت وبالتالي لا يجوز نبش القبر، وعندنا روايات أخرى تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فراح يصير تزاحم. عندنا أدلة من هذه الجهة تقول يحرم، وعندنا أدلة من هذه الجهة تقول يا ترى هذا راح يتحقق ضرر، وعندنا أدلة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإذا حصل تزاحم بين هتك حرمة الميت وبين الإضرار بالحي، عدم الإضرار به، فلو لم يرجح حق الحي، لو قلنا بأن أدلة الضرر حاكمة على أدلة شنو؟ على أدلة حرمة هتك الميت، سيدنا الحكومة شنو؟
يجوز
أخذناها، لا احنا الحكومة مو حكومتنا، مصطلح الحكومة اللي أشار للشيخ الأعظم.
رواية ثانية حاكم على الرواية الأولى،
واضح هذا سيدنا صحيح، بس يعني مصطلح الحكومة احنا مر علينا سابقا، أن يكون الدليل حاكم على الدليل المحكوم. الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، فالدليل الحاكم يتصرف وين؟ يتصرف في الدليل المحكوم، إما أن يوسع من موضوعه وإما أن يضيق من موضوعه. والمثال الذي ينقله الفقهاء هو الربا حرام، ثم يأتي دليل فيقول لا ربا بين الوالد وولده، فالدليل الثاني وهو لا ربا بين الوالد وولده، الدليل الثاني يكون حاكما على الدليل الأول. شلون حاكم على الدليل الأول؟ الدليل الأول يقول الربا حرام مطلقا، والربا بيش يتحقق؟ حقيقة الربا اتحاد في الجنس مع الزيادة، فنجي إلى الربا بين الوالد وولده، حقيقة الربا متحققة لو ما متحققة؟ تحققة أولا إذا اتحاد في الجنس مع الزيادة، ولكن يجي الشارع يقول صحيح بأن الربا حرام، ولكن هذا المورد أنا لا أعتبره ربا، وإن كان هو حقيقة ربا، وإن كان هو بالحقيقة ربا، ولكن يجي ينزل منزلة عدم الربا، فالدليل الحاكم وين تصرف؟ تصرف في موضوع الدليل المحكوم فضيق من موضوعه. فلو افترضنا بأن الدليل المحكوم في 50 فرد، هذا الربا وهذا الربا وهذا الربا وهذا الربا، لأن 50 كلهم حرام يعني يتحقق الربا، فمن يجي الدليل المحكوم يخرج فرد يقول هذا ما اعتبره من الربا، فايش سوى؟ ضيق. بعد أن كان 50 سوى 49. فهنا لو لم يرجح حق الحي لو قلنا بأن أدلة الضرر غير حاكمة على أدلة منه، على أدلة هتك حرمة الميت، ولم يناقش في عدم صدق الهتك، فلا نرجح حق الحي، ولم يناقش في عدم صدق الهتك. يعني شنو؟ يعني لا يصدق عليه هتكا. ليش؟ لأن الهتك من العناوين القصدية، هذا اللي قلت لكم شيخنا، الهتك من العناوين القصدية، فلا يصدق لو لم يقصد ذلك. واضح إن شاء الله؟ فأنا لم أقصد الهتك، والهتك من العناوين القصدية، إذن بالنتيجة لا يتحقق قصد، لا يتحقق قصد الهتك. واضح إن شاء الله؟ فما وقع لم يقصد، يعني ما وقع وهو نبش القاب لم يقصد به الهتك. فإذن إذا لم نرجح حق الحي ولم يناقش في عدم صدق الهتك، راح يصير فالحقان متساويان كما قال الشيخ، متساويان. وإذا كان متساويان فنرجع وين؟ نرجع لعمومات العامة. واضح إن شاء الله؟ شنو نرجع لعمومات العامة؟ نرجع مثلا إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، فيوجد تساوي بين هذا الحق وبين هذا، يتعارضان يتساقطان، وفي حالة التساقط يرجع إلى العمومات العامة. فالعمومات العامة لا تقول، تقول الناس مسلطون على أموالهم، وهذا ثابت بالسيرة العقلائية، وبالنتيجة العمومات العامة تجوز لي شنو؟ تجوز لي نبش القبر. فأنا ما عندي دليل الآن جواز نبش القبر، صحيح عندي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولكن في قبال هذه القاعدة عندي شنو؟ أدلة حرمة هتك، زين، حرمة الميت. فإذا متساوين هذا الدليل مع هذا الدليل يتساقطان، ففي حالة التساقط هل أقول شنو؟ أنا أبقى بدون شيء؟ لا، أقول أرجع إلى العمومات العامة. العمومات العامة ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه جواز نبش القبر. واضح إن شاء الله؟ شنو هاي مثال آخر توضيحه أيضا. مثلا إجتنا أدلة قالت بأن زيد من الناس يجب عليه الحج، هذا واجب عليه الحج. افرض الصبي، جتنا أدلة قالت، هاي من باب المثال، قالت يجب عليه الحج مع الاستطاعة، جتنا أدلة أخرى قالت بأن الصبي لا يجب عليه الحج. هذا الدليل من حيث السنة التام، وهذا الدليل من حيث السنة التام، ومن حيث الدلالة أيضا تام، ما عندنا مرجحات لأحد الدليلين دون الآخر، فش راح يصير؟ تعارض. فإذا تعارضا راح يصاقطا، زين، إذا ساقطا شو نسوي احنا؟ نرجع للعمومات العامة. العمومات من نرجع إلى الدليل العام، وهي الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إنسان أو مو إنسان؟ إنسان. فشامل يعني يجب عليه الحج بالعمومات العامة. كذلك القضية من هذا القبيل. عندي أدلة قالت يحرم فتك حرمة الميت، وعندي أدلة قالت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهذا إذا ما نبشنا القبر راح ينصب عليه أو يقع عليه ضرر. الأدلة متساوية وتساقطا، ونرجع لعموم العام. عموم العام ماذا يقتضي؟ عموم العام يقتضي جواز نبش القبر. الناس مسلطون على أموالهم الثابت بسيرة العقلائية. طبعا هذه الرواية رواية مرسلة، رواية مرسلة، وذكرها ابن أبي جمهور في كتابه غوالي اللآلئ أو عوالي اللآلئ. أي رواية تجيكم عوالي اللآلئ قولوا هاي يشك في سندها. فإذا الدليل على ذلك ما هو؟ سيرة العقلاء. أجل يلزم أن يكون المال محتدا به عند العقلاء. يعني واحد وقع بالقبر 1000 دينار، مو صحيح يروح يلبش القبر على مود 1000 دينار أو 5000 دينار، مو صحيح أن يلبش القبر على مود 5. قبر واحد وقع على 1,000,000 2,000,000 زين. هذا المال محتدا به عند العقلاء ولم يكن القبر لعظيم. العظيم قد عال من العلماء، أما إذا كان لعظيم فلا يجوز أن، حتى إذا كان شنو المال معتد به عند العقلاء. طبعا هذا المال مو المراد من المال الفلوس، أعم كل شيء له مالية. جيد. النقطة 15، وأما عدم جواز التوديع، مر علينا النص، فلظهور أدلة وجوب الدفن في الدفن المتعارف، فبقاء مدة من دون دفن غير جائزة. أي شنو الأدلة؟ الأدلة قالت بأن الدفن واجب والتوديع ليس من مصاديق الدفن، فإذا لا يجوز التوديع. الدفن واجب، نجي التوديع هل يصدق عليه أنه دفن أو لا؟ قالوا التوديع لا يصدق عليه دفن، فإذا لم يصدق عليه دفن فإذا هو غير جائز. أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقق الدفن. نعم دفن في مكان، أفرض بأنه الطرق مقطوعة لوصوله إلى المقبرة ولا يستطيع أن يؤخره يعني فترة أكثر، فدفنه في مكان معين ثم بعد ذلك أراد أن ينقله، تحقق الدفن لو ما تحقق الدفن، فبالتالي ما عنده مشكلة إذا تحقق الدفن. أجل إذا دفن حقيقة وقصد بعد الدفن نقله بعد فترة فلا مانع. لماذا لا مانع؟ لأن الدفن قد تحقق حقيقة، ولجواز النفش فيما إذا كان لمصلحة أهم كنقله إلى المشاهد المشرفة. أما إذا لم تكن مصلحة فلا يجوز نقله بعد تحقق الدفن. قال التيمم، كيفية التيمم يأتي الحديث عنه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.